وعلى هذا يدل على هذا حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه حينما امره النبي صلى الله عليه وسلم باخذ الجزيه من نصارى نجران، امره ان ياخذ من كل حامل دينارا. فقوله من كل حامل، والحامل اسم فاعل من الشر، وهو الذي بلغ الشر. ومعنى ذلك من كل حامل مفهوم الصفه انه اذا لم يكن بالغا فهو الصبي، هنا تجد ايه الجزيه. وهذا بإجماع العلماء أن الصبيان لا تدرك عليهم الجزية. ومن هنا كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه كتاب الجنة لأهل الحيرة فأسقط الجزية عن الصبيان، وكتب لعمر رضي الله عنه بذلك وأقره عمر على هذا، كتب لأبي بكر رضي الله عنه وأقره على هذا، على أنهم ما تؤخذ من صبيانهم ومن الذين دون البلوغ، وهذا يدل على سماحة الإسلام. كذلك مما يدل على ان الصبيان لا تؤخذ منهم الجزيه ان الله تعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، والصبي لا يقاتل، وجعلت الجزيه عوضا عن قتالها ومقاتلتها، فدل على انه ليس من جنس من كتب عليه الجزيه. كذلك ايضا الشرط الثاني ان يكون عاقلا، فالمجنون لا تجب عليه الجزيه، وهذا باجماع العلم رحمه الله من المفاهيم الكتاب لا تجب عليهم الجزية، هم غير مكلفين فلا يكلفون بها. الشرط الثالث الذكورة، فلا تجب على النساء، فالنساء لا تفرض عليهم الجزية، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله، لأنهم المرأة لا تقاتل والجزية تعوض على القتال. ثم أيضا كتب خالد رضي الله عنه كتابه وفي الشروط العمرية أيضا فالنساء لا تؤخذ منهم جزية، والمرأة لا تستسر غالبا، وهذا يدل على سماحة الإسلام ورشده بالمرأة، فأسقط الجزية عن نسائهم، فلا تجب الجزية عن النساء على نساء أهل الجنة. كذلك أيضا الشرط الرابع القدرة المالية، بمعنى أن يكون قادرا على أداء الجزية، وهذا من ناحية المال، فهو المال، فإذا كان عاجزا عن أدائها في فقير، الأصل أن أهل الجنة تجب عليهم الجزية ثم يصنفون، هناك الغني وهناك الوسط وهناك ضعف الحال، وينقسمون إلى قسمين، الضعيف الذي لا يجد شيئا كالمسكين والفقير، والضعيف الذي يجد قوام عيشه وشيئا زائدا على قدر قوته، فهؤلاء ثلاث طبقات. تفرض الجزية على الطبقة العليا بما يتناسب مع حالها، يرجع إلى اجتهاد الإمام وتقديره، وكان عمر رضي الله عنه هو في ذلك فواضح، كان يبلغ 48 دينارا على الغني، و24 دينارا على المتوسط، و12 دينارا على الضعيف، يعني على الذي في مستوى المعيشة، المتوسط الذي دون المتوسط في معيشته. هذه ثلاث مراتب وفصلها العلماء في كتب الأموال، في كتاب الأموال لابن جوي، كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلمان رحمه الله، وكذلك ذكر الإمام القدامى في المغني. فهذه ثلاث المراتب للقادر، يبقى غير القادر. غير القادر ينقسم إلى أقسام، هناك من لا يقدر لكبر السن والخور، كالشيخ الكبير الثاني الذي لا يستطيع ان يعمل ولا يستطيع ان يتكسب وليس عنده مال، لانه قد يكون شيخا عنده اموال وتجارات، فاذا كان عنده اموال وتجارات فرضت عليه وكان لله. واما بالنسبه للشيخ الكريم الذي لا مال عنده ولا تجاره عنده فانه تسقط عنه الجزيه، وفعل ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكتبه في كتابه كتاب الصلح لاهل الشيره انه ما من شيخ منهم كبير، ما من كبير سنهم يفتقر ويتصدق عليه اهله، يعني وصل الى حد الحاجه والعوز حتى تصدق عليه، الا ادخله في عيال بيت مال المسلمين، يعني يدخل حتى في بعض المسلمين وينفق عليه بيت مال المسلمين، وهذا من سماحه الاسلام ايضا، وهو يدل على سمو منهج الشريعه الاسلاميه وفيها انها عاملتهم بنوع من المرونة، الرفق في موضعه والشدة في موضعها، لأنه لا يصح للكافر أن يرفق به مطلقا ولا يصح أن يشد عليه مطلقا، إنما الأمور تكون بالوسط الذي جاء به شرع الله. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، والعدل هو المستقيم الذي بين الإفراط والتفريط. فتسقط عن شيخ الهرم، يبقى النظر في الفقير. لو كان هناك فقير ولكنه يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يتكسب وجلس في بيته وافتقر، هل تسقط عنه الجزية؟ الفقير تقسم إلى قسمين، من كان منهم معتملا يستطيع العمل قاعدة وتقاعد فهذا يلزم بالذمة، يلزم بدفع الجزية وتلزمه ويعتبر تقصير من نفسه لأنه هو الذي قصر ويلزم بآخر التقصير. وأما من كان منه فقيرا لا يجد كسب ولا يجد عيش، فللعلماء في الوجهان جمهور أهل العلم أننا تسقط عنه الجزية مطلقا أداء وقضاء، بمعنى أن هذا الفقير لا نطالبه بحالة فقط ولا نطالبه بالقضاء بهذا مثله وغناه. وذهب بعض الفقهاء كما قيل عند الشافعية رحمه الله إلى أن هذا النوع من الفقراء نتركه ما نطالبه في الحال، فإن غتنا بعده طالبناه بقضاء السنين التي مضت. والصحيح مثلا من ذكرنا فهم الجمهور أنه إذا سقطت عنه في الأداء سقطت عنه في القضاء ولا يطالب بقضائها، وأن العبرة بحال أدائها. هذا بالنسبة للشروط العامة. يبقى الرهبان، الرهبان فيهم قولان مشهوران العلماء من أهل العلم، من قال لا تؤخذ من الرهبان وقساوسه ونحوه، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قال حينما بعث يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه على البعث إلى فتح الشام، قال له: وستجد أقواما قد حدثوا أنفسهم في صوامعهم، فدعهم حتى يميتهم، وشأنهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم، فلا تتعرض لهم شيء. فأخذ منه بعض العلماء سنة عن أبي بكر رضي الله عنه أن هؤلاء لا يتعرض لهم شيء. والواقع أن الرهبان قسمين إلى قسمين، قسم منهم يقاتل ويشارك في مواجهة المسلمين برأي أو مكيدة، أو يكون قائدا لهم يحرض لهم عن الجهاد على جهاد المسلمين وقتال المسلمين، فهذا يقتل إذا تعرض المسلم يقتل، وكذلك أيضا تضرب عليه الفدية. وأما القسم الثاني هم الذين حصروا في أديرته وصوامعه وأماكن عبادته، فالعلماء فيهم وجهان كما ذكرنا، منهم من يقول بفرض الجزية عنهم وهو الصحيح لعموم الأدلة، وثانيا لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه وهو لم يكن من الصحابة لكنه خليفة الراشد، فضرب الجزية على الرهبان وعمل بعموم الآيات، وهذا هو الصحيح أنه تؤخذ الجزية منهم ويجب دفعها كل سنة للمسلمين.
ومن صار أهلا لها ركض منه في آخر الحول، ولا تجيء مع سبيل ولا امرأة ولا عبد ولا سفير معجز عنها.
ولا عبد، العبد لا تجب الجزية عليه لأنه لا يملك المال، والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعبد لا تجب عليه الجزية، ومن أهل العلم من قال: تجب الجزية على سيده إن كان كافرا، وفي حديث ضعيف رواه البيهقي في سننه، والصحيح أن الأب لا تأخذ منه الجزية بما ذكرناه. نعم.
ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول.
ومن صار أهلا لها، عرفنا الآن من الذي تضرب عليه الجزية. يبقى السؤال: لو أن هؤلاء من الصبيان والنجامين كما ذكرنا، لو أنهم الفقراء، لو أنهم زال عنهم الوصف أثناء الحول في بداية السنة، تعدي كل سنة تؤخذ الجزية كل سنة، ومن أهل العلم من يرى تقسيطها، والأقوى أنها تؤخذ كل سنة. فللعلماء وجهان، بعضهم يقول تؤخذ معجلة أي يبرم معه العقد ثم يأخذونها قبل استثمام السنة، وهذا أقوى ويدل عليه كتاب أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه حينما صالح في بداية فتوحات الشام. ومن أهل العلم يقول تؤخذ في آخر السنة، والأقوى الأول كما ذكرناه، لكن لو أننا أخذناها في بداية السنة ثم بلغت الحضيض أثناء السنة فرضا لنا واغتنى الحضيض أثناء السنة قلناها ما في بداية وأفاق المجنون أثناء السنة ثم الشكر. قال بعض العلماء زوال الموارد فيه تفصيل فمثلا المجنون يقولون إذا كان يجن تارة ويشق تارة فمنهم من يقول العبرة بأكثر الحول إن كان أكثر الحول أفاق أخذنا منهم جزية كلها وإن كان أكثر الحول لجن لا تأخذ منهم جزية ومنهم من يقول تقصد على حسب إفاقته وهذا هو الأقوى والصحيح أنه ينظر إلى مدة إفاقته وتقصد وهكذا بالنسبة للصبي إذا أفاق في الشهرين الأخيرين من السنة فإنه يدفع قدر الشهرين وكذلك أيضا الذي هو سبب الجزية وإذا أفاق في منتصف السنة إذا بلغ في منتصف السنة أخذ منه نصف الجزية وقف على هذا. عن الجمهور أن مسألة زوال الموانع يفصل فيها على حسب المدة التي يدركها بالأهلية المدة التي يدركها من الأهلية يجب أخذ الجزية بحسابها وقدرها.
ومثال ظل الواجب عليه لزم قبوله وحرم قتاله.
هذه الجنسية تتعلق بالآثار المترتبة على عقد الذمة. متى أعطوا الجزية يعني الزوج لزم قبوله أن يجب على الإمام أن يقبل الجزية. هناك قول شاذ يقول إن للإمام أن يمتنع من أخذ الجزية والصحيح في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أعطوها فاقبلها منه فأمره بقبول الجزية فدل على وجود قبولها حق من لبناء من يحكم من أهل الكتاب المسلمين من الكفار فيجب قبولها. فإذا أعطوها من الذي يترتب عليه؟ قال رحمه الله
وحرم قتاله. ومن هذا الواجب عليه لزم قبوله وحرم قتاله.
لزم قبوله هذا وجوبه وحرم قتاله حرم المقاتل هذا في بداية الأمر فتأخذ منه الجزية تبقى الآثار المترتبة بعد ذلك هذه لها تفصيلات سيذكرها رحمه الله في الدرس القادم. فأولا تقدر أن الجزية تلزم يلزم الإمام قبولها إلى عرضت عليه من أهل الذمة ولا يجوز أن يقاتلهم وقد أدوا الجزية لثبوت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.
ويمتهنون عند أخذها ويصال وقوفهم وتجر أيديهم.
ويمتهنون عند أخذها النهانة ضد الحرامة والله تعالى أهان أهل الكفر فقال سبحانه وتعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. وهذا نص في كتاب الله عز وجل خبر بمعنى الإنساء أي من أهانه الله فلا تكرمون ولذلك حرم إكرام الكفار وتبجيلهم وتعظيمهم على الأصول المقررة في التعامل مع الكفار أنه لا يجوز أن الله أهانهم بالكفر وهذه الإهانة موضوعة موضوعها فلا كرامة للإنسان إلا بالإسلام. وقوله يمتهنون عند أخذها لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وينبغي أن نعلم أن الإسلام دين الله عز وجل الذي ينبغي أن تعلى كلمته ويرفع مناره ويعز شأنه ولا يجوز أن يقرن به غيره كائنا ما كان ذلك الدين وكل ما عداه دونه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فمن شرائع الإسلام أنه إذا قبلت الجزية من أهل الكتاب فينبغي أن يشعروا في بلاد المسلمين بالذلة والحقارة وأن العزة لله ورسوله وللمؤمنين ولا ينبغي أن يفضلوا المسلمين ولا أن يفضلوا أهل المسلمين وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله. فلما قال الله عز وجل حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون هذا نص وهذا النص ورد في كتاب الله مطلق كما يقول الفقهاء والعلماء وينبغي على طالب العلم ان يتامل ذلك فان الله عز وجل قال عن يد وهم صاغرون جمله وهم صاغرون حاليا اي والحال انهم في صغار فنص كتاب الله على ان اعطاءهم يكون بهيئه تدل على ذلهم وصغارهم. فاذا كان صغارهم بإطالة الوقوف فهو من شرع الله لأن هذا منصوص عليه أنا وجه العموم، وترك الله الخيار لولي الأمر ينتهيهم بالصورة التي يراها. لكن ما تصل إلى استباحة دمائهم ولا أعراضهم، هم لا يمكن المسلمين عليهم مع المسلمين، لكن إذا أوقفناهم عند إعطاء الجزية أو جاءوا الجزية فتشابهت عنه. هذا له مقاصد ذكرها العلماء رحمهم الله وأشاروا إليها، وهو أنه إذا جاء يدفع المال لك أشعرت أنه لا يشتريك بهذا المال، وأنك لا تريد هذا المال منه، وأنك أعز من المال الذي يبذله. فكأن هذا التعامل لما جاء نص القرآن حتى يقول للتعية وهم صغيرون ينبغي أن تكون حالة وهيئة تدل على أنه ليس حال الطمع أو رغبة في ماله حتى يعطي المال كما يعطيه من فأجل لأجيئ لمن يؤدد له، لأنه لو لم يكن بذلة من الصغار كأنه يستعي المسلم وكأنه يتعاقد مع المسلم على إجارة، أي أنك تحميني بهذا المال وتصومني بهذا المال. لكن الله قال عن يدي وهم صغيرون، أي الحال أنهم في صغار وذلة، ثم ترك الله الصغار بالخيار. ولذلك يقول العلماء أن هذا من المطلق المقصود، أي أنه ترك الاجتهاد الحاكم. فلما نجد الفقهاء رحمهم الله المقصود في كتبه على أموال من الصغار لهم، هذا كله راجع إلى اجتهاد التقدير، وليس لأحد أن يتعقب في ذلك كما يفعل بعض الكتاب المعاصرين يقولون إن هذا من الاجتهادات القديمة أو كذا. هذا لا ينبغي، لأن هذا له أصل في كتاب الله عز وجل وله مقصد شرعي، وكان العلماء في القديم يقصدون من هذا تحقيق النص المطلق في قوله سبحانه وتعالى عن يد وهم صاغرون. فقال رحمه الله ينتهمون عند أخذها، فلا تؤخذ منهم بكرامة. يقول بعض أهل العلم ومن الانتهام عند أخذها أنه إذا جاء يدفعها إلى المسلم لا تقف يده، يعني لا يأتيها بيد عالية، لأن اليد العالية خير من اليد السفلى، وإنما يعطيها بطريقة لا تشعر بالكرامة. ومن هنا نص المصنف على كلمة يتجرأ أيديه. ما معنى تجرأ أيديه؟ فهنا بعض من تجرأ أيديه حتى تخلع، لا يقول أحد من العلم أنها تخلع أبدا. تجرأ أيديه لها معنى ومرجع دقيق، وهو أنك إذا جاء الكافر يعطي الجزية بيده أو يعطيها مثلا بيده، فأخذت يده أثناء الإعطاء أشعرته بأنه ملك لك، وأن هذا اليد مستحق تحت القهر والذلة. الصبي الآن إذا عصاك الطفل إذا عصاك تأخذ بيده ثم تنزل ما في يده، وهذا نوع من الإشعار على أنه لا ملك له عن المسلمين. ليس المراد تجر أيديهم أنهم يجرون كما تجر الدواب، لا، تجر أيديهم شيء ذكرها العلماء بمعنى المقصود، وهو أنه قد يأتي يستقبل عن المسلمين لإعطاء المال، فإذا جاء يرفع يده تغشي يده، ثم إذا جاء إعطاءها أمسك الواني ولي الأمر أو من يتولى القبر فأمسك بيده، الذي يريد أن يعطي وتمسك يده كأنك تقول له مالك وما بيدك من كله، ثم لا يأخذها مباشرة وإنما يمسكها بما يشعر بالذلة والصغار ثم تؤخذ. هذا معنى تجر أيديه، لأنهم يشعرون لأن هذا لا فضل لهم على الإسلام والمسلمين، وإنما منه والفضل لله ورسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعقلون. والله جعلنا
أصابكم من فضيلة الشيخ ورجاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ الإسلامي، إذا فتح المسلمون بلدا لها أهل كتاب ومشركون فكيف يكون الأمن؟ أجابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالديار لها حكمان، الحكم الأول ما يسمى بالفتح عنها، والنوع الثاني ما يكون صلحا. فأما ما كان عنها كما ورد في السؤال إذا فتح عنها فإنه يجوز أن يصالح من في هذه الديار الإمام أو نائبه على دفع الجزية، وهذا يكون أشبه بالمؤقت، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، فتحها عنوة ثم صالح أهلها على أن يساقوا الزرع ويكون لهم شطر ما يخرج منها. وبالنسبة للوثنيين في هذه الحالة يخيرون بين أمرين، إما أن يسلموا وإما أن تضرب رقابهم، للإمام أن يضرب عليهم الرق على حسب ما يرى المصلحة فيه، لأنهم يكونون في حكم الأسرى ثم ينظر فيهم باجتهاد الأصل الشرعي ويجتهد. رأى مصلحة المسلمين في فداء هذا، وإن رأى مصلحة المسلمين في استقاقهم فرقهم وجعل منهم إناء لذراريهم ونسائهم وكذلك أيضا رجالهم، ضرب عليهم الرقب، وإن شاء ضرب رقابهم حتى يخوف أعداء الإسلام، فإنا ممن بعد وإنا فداء حتى تضع حرب أوزارها. فهذا يخير فيه الإمام ينبغي إذا كان فتح عنه ويكون راجع من اجتهاد الإمام بما يرى فيه مصلحة المسلمين. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوريق شهيد وأن المطعون والمطعون شهيد، ولكن هل يقصد شكر الشهيد في تغسيله وتكفينه أم المقصود بالشهيد في أسألكم الله؟
الشهادة تنقسم إلى قسمين، الشهادة الأفضل وهو شهيد المعركة، والشهادة بمعنى العام الذي وردت به النصوص كالمقتول والغرقى والهدمة والنفساء ونحوهم وصاحب الطاعون وذات الجن ونحوهم مما ورد الخبر فيه. فالشهادة شهيد المعركة تنقسم أيضا إلى قسمين، فشهيد البحر أفضل من شهيد الغرق، ولطائفة من العلماء لثبوت حديث من الحرام بن حارث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها وقال استيقظ وهو يتبسم، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ما بك؟ فقال أناس من أمتي في ملوك على الأسرة أوك الملوك على الأسرة يردون ثبت البحر. ثم نام المرة الثانية فرأى الرؤيا نفسها ورؤيا الأنبياء حق، فقالت له يا رسول الله ما أرحكك؟ فذكر لها ذلك، فقالت يا رسول الله ادع الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. ثم إنها رسلت البحر رضي الله عنها وأرضاه في خلافة عثمان، ولما نزلت عن باب نزلت إلى طرف شاطئ البحر وقصتها دابتها، فكانت أول شهيدة على وجه على الأرض حينما نزل أصحاب الركب رضي الله عنها وأرضاه، وسبقت فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للشهادة بالمعنى العام الغرقى والهدمة والحرقى والمفتور والنفساء، فهؤلاء لهم منزلة الشهيد، لهم منازل، لأن الشهداء على منازل، وأعلى منزلة للشهيد الفردوس، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي، وذلك يوم أحد حين استشهد عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا رسول الله أخبرني عن أبي، إن كان في الجنة صبرت وإن كان في غيرها كان لي شأن. فقال صلى الله عليه وسلم يا جابر إنها جنان لأن أباك قد أصاب الفردوس الأعلى منها. وهذا يظن على أن من الشهادة ما يصيب الإنسان به الفردوس الأعلى من الجنة. الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا بفضله وكرمه وهو أرحم الراحمين. هذا أعلى مراتب الشهادة إذا كان شهيد المعركة. وأما بالنسبة للشهداء المظلوم والغرقى والمحرقى، فهؤلاء لا يعمل معاملة الشهيد من حيث التغسيل والتكفين إلا الحرقى، فالمحروق يصلى عليه ويكفنون، والمحروق لا يغسل لأنه إذا غسل فإن التغسيل يضره ويؤثر على لحمه وما تبقى من حرقه، ولذلك يجمع بحارقه، ويراه أبو العلماء أنه يمنع ويأخذ حكم من عجز من أجل عن استعمال الماء، فلما كان الواجب تغسيله وعجز عن تغسيله يمنع، مثل المحروق ومثله من به مرض معدي كالجدر ونحوه ممن إذا جاء يغسله الغير تضرر، فحينئذ هؤلاء لا يغسلون إذا كان قال أهل الخبرة أن تغسلهم فيه ضرر أو من به جدر، إذا جاء يغسل فإنه ينتفض، أو من به حساسية شديدة بحيث لو غسل ينتفض جلده، فهذا كله لا يعمل معامل خارج لا يغسلون. فالشاهد أن الحريق المحروق لا يغسل لعلة أخرى وليس لعلة الشهادة. وأما بالنسبة للهدنة والغرقى فهؤلاء حكم الشهداء بحيث الفضل، لكن من حيث الأحكام الشرعية من عدم ترفيه وتلفيه في ثيابه فهذا يختص بشهيد المعركة. حتى لو أن إنسانا دخل في المعركة وقاتل وجرح ثم خرج من المعركة ثم مات بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن. ولذلك يخص الحكم بمن قتل على أرض المعركة. وأما من لم يقتل على أرض المعركة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سعد رضي الله عنه وأرضاه حينما انفجر عرقه في أشهره رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على أن الشهيد يخص الشهيد المعركة من حيث الأحكام والله سبحانه.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل العيون باقية يوم القيامة يستثنى منها عين ردت عن محارم الله، فمن كان مذنبا ثم تاب إلى الله كان يحصل له هذا الفضل. وهل لا تفضلتم لوصية حول هذا الأمر؟ أسابقكم الله.
هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل العيون باقية أو جامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين شجرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. والعين إذا غضت عن محارم الله فإنما غضت بتوفيق الله عز وجل وبقوة الإيمان في القلب، فلا يغض عن حرمة الله عز وجل إلا المؤمن. غض البصر عن محارم الله تماما في الإيمان، ودليل على خشية الله سبحانه وتعالى خاصة بالغيب. إذا كان الإنسان لا يراه أحد ويستطيع أن يرى إلى حرمه ويستمتع بها فيخاف الله عز وجل ويغض، فإن الله سبحانه وتعالى يميل بهذا الفضل. اختلف العلماء في قوله كل العيون باقية أو جامعة، قيل المراد بذلك أن هذه العين لا يمكن أن يصيبها سوء حتى تدخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل العيون باقية أو جامعة يوم القيامة إلا ثلاثة عين، فمعناها أنها لا تخدم. وإذا كانت لا تحذر فمعنى ذلك أنها لا يصيبها سبب الحزن وسبب البكاء وسبب العذاب وهو العذاب، فدل هذا على أنها تؤمن إلى دخول الجنة، وهذا سبب عظيم. وكأنه يشير بهذا إلى كمال قوة الإيمان في القلب، فإن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة وهي من غض بصره عن محارم الله حيث لا تقع عينه على محارم الله، فإن هذا لا يكون إلا بقوة من الإيمان. والغالب أن من بلغ هذه الدرجة أن يكون من السعداء الذين يدخلون الجنة. قال بعض العلماء كل العلوم باقية من عرصات يوم القيامة مختلفة، فهناك عرصات تأتي فيها أنواع من العذاب والبلايا كما في طول الموقف بانتظار الحساب وكثرة الحرق وذهابه في الأرض 70 ذراعا من طول موقف الناس يوم القيامة في عرصاتها. من هذه المواقف موقف البكاء، وهذا الموقف يسأل الله عز وجل صاحب هذه العين من البكاء فيه، فلا تحزن عينه ولا تبكي على أنها عرصة من عرصات يوم القيامة. وفي هذا الحديث دليل على قدر الطاعة بالعين، فإن الإنسان كما يطيع الله عز وجل بيده ينفق بها في سبيل الله ويضرب بها في الجهاد في سبيل الله ويكتب بها في طاعة الله، ويطيع الله عز وجل بقدمه بخروجه إلى المساجد وصلة الأرحام وعيادة المريض وتشييع الجنائز، ويتعبد الله عز وجل بقلبه بوجود الإيمان ومحبة الله وخشيته والخوف منه واعتقاد ما يجب اعتقاده والإيمان به، كذلك يتقرب إلى الله بعينه. فالعين لها طاعة، ومن طاعتها أنها تبكي من خشية الله وأنها تغض عن محارم الله وأنها تسهر في طاعة الله عز وجل وفي سبيله. فدل هذا الحديث على طاعة العين وأنها تكون بالبكاء وتكون كذلك بالسهر على طاعة الله عز وجل، وقيل في سبيل الله على الجهاد في سبيل الله، فسهل العين المرابط وغير السهر. ومن أهل العلم من يرى في قوله عليه الصلاة والسلام عين سهر في سبيل الله أنها شاملة لكل عين، فمن سهر وهو يتلو كتاب الله عز وجل ويقرأه، أو سهر على طلب العلم تقليد العلم وكتابته وتفقده والجد والاجتهاد فيه فإنه ينال هذا الحجر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا الطاعات وأن يوفقنا للمرضات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.